صلوا على محمد وآل محمد. أعيد الصلاة ثانيا. على حب الإمامين الجوادين ثالثا غفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك وعلى ولدك الإمام جعفر بن محمد الصادق، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، تبكي العيون بدمعها المتورد، تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاوي في بقيع الغرقد، تبكي العيون دمعا لفقد مبرزه من آل أحمد مثله لم يفقد. أي المحاجر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى، مصباح الهدى والعابد المتحجد. يقول مالك بن أنس إمام المالكية قال: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب إنسان أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وتقى وعبادة. قال ذلك باعتبار أن مالك بن أنس قد لازم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لفترة، وقد قرأ على الإمام عليه السلام وتتلمذ على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا الليلة الماضية أن الإمام الصادق سلام الله عليه وجد سعة وانفراج في مرحلة من مراحل إمامته صلوات الله وسلامه عليه، تلك السعة وذلك الانفراج الذي قد عاشه إمامنا الصادق مكن الإمام من أن يؤسس المدرسة الكبرى، أن يؤسس مدرسة الإسلام، أن يحدث الناس بحديثه وبحديث آبائه، وأن ينشر ما بينهم علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه المدرسة مما امتازت به مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، هذه المدرسة أوجدت التخصص. بأي معنى أوجدت التخصص؟ أي تعرف أن أكو علوم ترتبط بالشريعة، فقه، أصول فقه، رجال، علم حديث، علم دراية، علوم القرآن وما يرتبط بها، هذه كل علم من هذه العلوم هو علم مستقل بذاته. الإمام حظي بجماعة من أصحابه، هؤلاء كانوا علماء عندهم القابلية على أن يتلقوا علوم الإمام عليه السلام. الإمام لاحظ في كل واحد منهم الجانب الذي يمكن أن يبرع فيه، لذلك الإمام رفده في ذلك الجانب، طور موهبته في ذلك الجانب، فصار تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هم من أسس لتلك العلوم، وهم الذين قد وضعوا قواعدها. أذكر لك فتح حادثة من هذا الباب. دخل رجل من أهل الشام، جاء إلى المدينة، وكان قد قصد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، استأذن في الدخول، أذن له، دخل على الإمام، قال قد بلغني، يخاطب الإمام، قد بلغني أنك تجيب في كل شيء تسأل عنه، وأنا قد جئتك كي أسألك. الإمام قال فيما؟ بأي شيء تريد أن تسألني؟ فقال في كتاب الله، في تحريكه وإسكانه. نظر الإمام إلى واحد من أصحابه وهو حمران بن أعين رضوان الله تعالى عليه، واحد من أجلاء أصحاب الإمام الصادق. نظر الإمام إليه قال له يا حمران دونك الرجل. الشامي قال للإمام أنا إنما أردتك أنت، أنا رايد إليك أنت أن أسئلك. فقال له الإمام إن غلبت حمران فقد غلبتني. شوف الثقة، ثقة الإمام بتلميذه، يدري أن هذا التلميذ عالم مو تلميذ عادي، وأن هذا يحمل من العلم ما يكون جديرا به على محاججة هذا الرجل وعلى أن يكون هو المتفوق عليه. قال إن غلبت حمران فقد غلبتني، فجعل يسأله وحمران يجيب حتى غرض، تقول الرواية غرض أي أنهى أسئلته. الإمام قال له كيف رأيته؟ قال رأيته رجلا عالما ما سألته في شيء إلا وأجابني. فقال الإمام يا حمران لو سألت أنت الرجل. فجعل حمران يسأله فما تركه يكشر، ما تركه يكشر، فالتعبير كنائي على أن الإنسان يبهت، شلون بعد ما يلقى جواب يحصر، صير عنده فهاهة بعد ما عندما يجيب به الآخر، يقولون عنه عنه أنه ما كشر، فما تركه يكشر. قال يا ابن رسول الله إني أريد أن أسألك في الفقه. الإمام قال بلى، زرارة، زرارة أخو حمران، زرارة ابن أعين وحمران ابن أعين أخوان، يا زرارة دونك الرجل. فجعل يسأل زرارة حتى غرض، أنهى أسئلته، ثم جعل زرارة يسأله فما تركه يكشر. قال أريد أن أسألك في العربية، باللغة. قال الإمام يا أبان ابن تغلب دونك الرجل. جعل يسأل أبان وأبان يجيب، ثم أبان سأله وأيضا ما تركه يكشر. قال أريد أن أسألك في الكلام، بالعقائد. قال الإمام يا مؤمن الطاق محمد بن النعمان، واحد أيضا من أجلاء أصحاب الإمام، هاي الأسماء اللي أذكر لك إياها من أعاظم أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. يا مؤمن الطاق دونك الرجل. كذلك كان يسأله ومؤمن الطاق يجيب، ثم مؤمن الطاق سأله فما تركه يكشر. ثم قال أريد أن أسألك في صفات الله. قال الإمام يا هشام ابن الحكم، هشام ابن الحكم هم كان متخصص بعلم آخر، علم الحجاج، الاحتجاج والمناظرة وغلب الخصوم، هذا كان بارع بهذا الأمر، لسن فصيح. فقال يا هشام دونك الرجل، فسأله وهشام يجيب إلى آخره. المهم هذه المدرسة، مدرسة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار الإمام كان يأسس لتلك العلوم، فأوجد التخصص ما بين أصحابه. أحد علمائنا المرحوم سيد حسن الصدر له كتابه تأسيس الشيعة لفنون الإسلام، يثبت أن كل علم من العلوم المرتبطة بالشريعة من وضعها هم من رجالات مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهم من تلامذة الإمام الصادق. هذا التخصص من وجد عند غيرنا، عند الغير، إلا بعد عدة من القرون، بحيث كان الرجل منهم تشوفه يتحدث في كل هذه العلوم، وتعرف هذه علوم تحتاج إلى أن المرء يعطيها، يفرغ إلها الجانب الأكبر حتى يكون بارع في ذلك العلم. فالمهم مما امتازت به كما ذكرنا مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، امتازت بإيجاد التخصص، أنها جعلت من كان عند قابلية في علم ما، الإمام كان يرفضه في ذلك الجانب ويطور موهبته فيها. ومدرسة الإمام ما اقتصرت على العلوم التي ترتبط بالشريعة. لما تجي إلى ما كان يمليه إمامنا الصادق سلام الله عليه على جابر بن حيان الكوفي، جابر بن حيان عالم الكيمياء المعروف، أخذ علمه من الإمام الصادق، علم ما مرتبط بالشريعة. رسالة توحيد المفضل، الإمام يملي على المفضل ابن عمر الجعفي، والمفضل يكتب يبين للإمام تشريح بدن الإنسان، وكل عضو من أعضاء البدن وظيفة هذا العضو. هذا مو علم مرتبط بالشريعة، لكن الإمام أيضا سلام الله عليه شاف عند هؤلاء قابليات بهذه العلوم، فكان الإمام عليه السلام يرفضهم فيها. ومدرسة الإمام الصادق، مدرسة أهل البيت، ما اهتمت بجانب العلم فقط، اهتمت بجانب العلم واهتمت بجانب العمل. لاحظ الإنسان بالغا ما بلغ، بلغ ما بلغه من المقدار اللي يحمله من العلم، كون ما كون من منزلة من ثراء من إلى آخره، إذا ما كان يحمل إلى جنب ذلك خلق، إذا ما كان يحمل إلى جنب ذلك دين، كل ما يحمله لا قيمة له. لذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه كان يلحظ هذا الأمر، أن يربي شيعته وأن يربي من ينتسب إلى مدرسة جعفر بن محمد. أذكر لك قضية أو أكثر. الإمام عليه السلام يذكر قضية عن إمامنا الصادق الزمخشري في ربيع الأبرار، رواية يذكرها عن الشقراني. الشقراني مولى رسول الله. شنو مولى رسول الله؟ هسا قد واحد يقول قضية أيام الإمام الصادق، الإمام الصادق شهادته 148، مولى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله توفي في السنة 11 للهجرة، بينهم حوالي قرن ونصف من الزمان، مولى رسول الله بمعنى أن هذا واحد من أجداده من أسلافه كان مولا عند النبي، من الموالي الذين قد أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ذولا ذراريهم فيما بعد ظلوا يعيشون هذا الولاء لرسول الله ولأهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكانوا يقولون لذراريهم لأولادهم أحفادهم، يقولون لهم بأنهم هم من موالي النبي. هذا الشقراني واحد من عندهم. الشقراني سيرته ما كانت معتدلة، كان يفعل بعض الأمور المنكرة، ورد فيه إنه كان يشرب الخمر نستجير بالله. فديوم الإمام طالع نظر إلى الشقراني قال يعني أشوفك بحالك أنما مهتم، عندك موضوع قضية. قال إيه يا ابن رسول الله، أنا طلعت محتاج مادة فلوس، واليوم هو اليوم الذي يخرج فيه العطاء، سابقا بيت المال يوزع المال على كل المسلمين، اجيت إلى بيت المال كي أخذ عطائي، لكن شفت زحام الناس مزدحمين على بيت المال، وهذه كثرة الناس وتجمعهم على بيت المال منعني من أن أخذ عطائي. الإمام قال زين أمهلني، ظل واقف. وقف الإمام على بيت المال، وقف بالسرة إلى أن وصل السرة، استلم له الإمام عطائه، أخذ له عطائه، وضعه الإمام بكمه بردنا، ثم جاء إليه دفع إليه عطائه. يعني أول شيء الإمام قضى له حاجته، وراح نظر للإمام، صار الإمام يعظه. وشوف الأسلوب الذي راعاه الإمام في موعظة هذا الرجل، قال له: الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن لقربك منا. الفعل الحسن اللي يمتدح عليه فاعله، هذا الناس أي واحد يسوي هذا الفعل الناس يمدحوه، لكن إذا أنت من جاء بهذا الفعل الناس سيمدحونك أكثر مما يمدحون غيرك. ليش؟ يقولون هذا تربطه بأهل البيت صلة، هذا من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد راعى هذه الصلة، لذلك أنت تستحق المديح أكثر مما يستحقه غيرك. ثم قال له الإمام: والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لنفس السبب لقربك منا. الفعل القبيح أي واحد يسوي يذم عليه، يعيبوا عليه هذا الفعل، لكن إن أنت جئت به الناس سيعيبونه عليك أكثر. يقولون هذا رغم الصلة التي تربطه بأهل البيت سلام الله عليهم، رغم كونه من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا ما راعى هذه الصلة وهو يرتكب المعصية يرتكب الذنب. الزمخشري في ربيع الأبرار بعد أن يذكر هذه الحادثة يقول: وهذا التعريض من خلق الأنبياء. شوف كم درس نستفيد من هذه الحادثة. أولا الأسلوب اللائق المناسب اللي تعظ به الغير، هذا فشيء موجود عند النفس البشرية، عند معظم الناس. الناس مجبولون على أن أنت إذا تواجهه بعيبه مو من السهل أن يتقبله، خصوصا إذا كان أمام الغير مو من السهل أن يتقبل. فإذا ممكن أن تأخذ العزة بالإثم يزيد هذا تمسك وإصرار على أن يبقى متشبثا بإثمه. لكن من تجيب أسلوب لين، الإمام ما قال ترى أنت فعلك تركك وأنت تشرب الخمرة والعياذ بالله، قال ترى الفعل القبيح أنت إذا تسويه ترى هذا أقبح مما يسوي غيرك، لأن أنت تربطك بينا فتصلة. وعاف الإمام، نبه الإمام وخلاه وخلى الآفاق تتفتح قدامه ويعرف عظمة الصلة التي تربطه بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنت هذا الأسلوب تغتنمه في أن تعرف الأسلوب اللائق اللي تعظ به الغير، اللي توجه به النصح إلى الغير. فالإمام عليه السلام من جهة نستفيد هذا الدرس باختيار الأسلوب اللائق لما نريد نعظ لما نريد ننصح. الدرس الآخر، شوف الإمام عليه السلام ينبهنا إلى عظيم الانتساب إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. يذكرنا الإمام بهذا الأمر، ترى أنتم تنتسبون إلى مدرسة، هذه المدرسة إمامها جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه المدرسة هي مدرسة الإسلام، مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، مدرسة علي بن أبي طالب. مو لائق بمن ينتسب لأمير المؤمنين عليه السلام ومظهره أو أفعاله وبعض سلوكياته، طريقة تعامله مع الناس مو هي الطريقة اللائقة التي يرتضيها له جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما أرد أذكر تفاصيل ونذكر بعض مثلا الظواهر السلبية، لأن ترى أحيانا ذكر الظواهر السلبية هذا راح يصورها على أن هي ظاهرة كبيرة أو كذا، ولربما أنت قاعد تروج إلها من خلال انتقادها، ماكو داعي إلى الدخول بهالتفاصيل. لكن كل واحد من عندنا عنده تشخيص، يعرف يشخص شنو من سلوكياتي اللي هي سلوكيات لا يرتضيها جعفر بن محمد والتي يقول فيها القبيح من كل أحد قبيح، منك أقبح، مني أقبح لأن أنا أنتسب إلى لقربك منا. شنو من سلوكياتي اللي أنا المفروض أن أترفع عنها؟ شنو من أسلوبي وفي تعاملي مع الآخرين اللي المفروض أن يتغير، واللي المفروض أن يكون أرقى وأسمى وأن أكون متحلي بأكثر بأعلى درجات من الخلق؟ هذا اللي المفروض بي أن إحنا الراعي بانتسابنا إلى هذه المدرسة. وشوف الإمام حرصه على أن يكون شيعته بهذا اللون من الخلق. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليت السياط على رؤوس شيعتي حتى يتأدبوا، ليقال رحم الله جعفر بن محمد فلقد أدب شيعته. يقول أنا أتمنى أن السياط على رؤوسهم إلى أن يتأدبون وإلى أن يكونون مثال ونموذج للآخر. وترى هذا الذي قد عرف به شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، هذا الذي قد عرفوا به في تلك الحقب، ما عرفوا به أنهم فعلا كانوا مثال ونموذج للآخرين. فحادثة أذكر لك، أيام الدولة السلجوقية السلاجقة أجوا أمسكوا بالسلطة من بعد البويهين أيام الدولة العباسية، بس كان الخليفة العباسي مو بتلك القوة، هاي البطانة اللي تحكم، اللي مرة كانت البطانة تركية، مرة البطانة بويهية، مرة سلاجقة، هذولا هم اللي يتصرفون، هم اللي يديرون دفة الحكم، والخليفة مجرد منصب شرفي. ذولا السلاجقة كانوا حنابلة وعندهم تعصب شديد، وبأيامهم كانت الإساءات كثيرة إلى مراقد أئمتنا وإلى شيعة أهل البيت ومرقد وإمامينا الكاظمين سلام الله عليهما، ونحن في كنفهما الطاهر وفي حرمهما عليهما السلام يشهد أنه في تلك المرحلة اشقد حلت عليه إساءات وتعديات أيام الحكم السلجوقي. المهم واحد من القضاة السلاجقة اجت امرأة طبعا القضاة لما تكون مذهبهم ذولا حنبلي، القضاة وأئمة المساجد كلهم على مذهب الحنابلة. اجت امرأة تشتكي من ابنها، اجت الى القاضي قالت له انا اشتكي من ابني، قالها ما يفعل؟ قالت له قطع الصلاة، ترك الصلاة بعد ما قام يصلي. قالها المن صادق بالفترة الأخيرة؟ ويقولون عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. دائما الإنسان يتأثر بالرفقة بالأصدقاء، تشوف حتى تصير بيناتهم أكو مفردات مشتركة، ليستخدمها هذا تشوفه يستخدمها الثاني، لأن دائما صير أكو فد لغة حوار بينهم مشتركة حتى بمفرداتهم مثل ما ذكرت لك. فقالها إلمن صادق، منه من أصدقائه صديق جديد صار إلى لربما أثر عليه وتركه وجعله يترك صلاته. قالت له في الفترة الأخيرة قد رافق شابا رافضيا، واحد شيعي موالي، صار يماشي. شوف جواب هذا الرجل، والفضل ما شهدت به الأعداء. قالها إن ما نعرفه عنهم أنهم لا يتركون النوافل فضلا عن الفرائض. قالها اللي نعرفه عن الروافض النافلة ما يتركها، مو الصلاة الواجبة المفروضة، هذا الذي نعرفه عنهم. لذلك الإمام عليه السلام لما يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، لا تجيبون الكلمة السيئة أن يقولون موالي لأهل البيت وأخلاق أخلاق لا تمت لأهل البيت بصلة، بل على العكس كونوا لنا زينا أن احنا نفتخر بكم. هذا اللي يريده جعفر بن محمد، وهذا الذي تريده مدرسة الإسلام، هذا اللي يريده علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عودا على بدء الإمام سلام الله عليه، مدرسته ما اهتمت بجانب العلم فقط، بجانب العلم إلى جانب ذلك اهتمت المدرسة بجانب العمل، بجانب الأخلاق، تهذيب النفس، الارتقاء بنفسك في أن يكون تعاملك مع الناس كما يريده جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفالدرس آخر من دروس العمل في مدرسة الإمام سلام الله عليه، لكن هالمرة هذا الدرس درس عبادي، حادثة يرويها مالك بن أنس إمام المالكية. يقول مالك حججت مع الإمام، يقول كان جعفر بن محمد لا يخلو من إحدى خصال ثلاث، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا. يقول يستغل الوقت، لو صايم لو قائم بين يدي لا يصلي، لو ذاكر قاعد وحدها ماكو، لسانه يلهج بذكر الله تبارك وتعالى. يقول ولقد حججت معه سنة، فلما استوت به راحلته عند الإحرام، وصل يعني للميقات المكان اللي يحرم منه، من عنده ويحرم، تدري مما يجب وقت الإحرام التلبية، أنا تقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، إلى آخر التلبية، يجب ساعة الإحرام تجب التلبية. يقول كان كلما يهم الإمام بالتلبية ينقطع الصوت في حلقه، يريد يقول لبيك اللهم لبيك، لكن هذه الكلمات ما كانت تطلع من فم الإمام. قلت له يا ابن رسول الله ولا بد لك أن تقول، يجب عليك أن تلبي، التلبية واجبة ها هنا. يقول فقال لي الإمام يا ابن أبي عامر كيف أجرؤ أن أقول لله لبيك وأخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. شوف الإمام شلون يضرب لنا هذا الدرس، يقول أنه هو جعفر بن محمد الإمام المعصوم حجة الله على خلقه، اللي الله تبارك وتعالى خلقه وعصمه منعه من اقتراف الذنب. يقول أنا أخشى أن أقول لله لبيك يأتيني الجواب من بطنان العرش لا لبيك ولا سعديك. يريد يبين أن الإمام التواضع بين يدي الله، لا تغتر بعمل، العمل هذا طاعة تقربك من الله تبارك وتعالى، صح استزد من الطاعات من المقربات إلى الله، لكن لا تغتر بعملك، لا يصيبك عجب. شوف جعفر بن محمد سلام الله عليه ويقول أخشى أن أقول لله لبيك وأخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. إمامنا اللي إحنا بجواره موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تخرجن نفسك عن التقصير في عبادة الله، فإن الله لا يعبد حق عبادته. خليك دائما تشعر مع نفسك بتقصير بعبادة الله. لأنك مهما عبدت فإن الله لا يعبد حق عبادته. المهم هذه المدرسة العظيمة مدرسة إمامنا سلام الله عليه عانت مما عانته من تضييق. ذكرنا مرحلة عاشها الإمام بأيام إمامته كانت أيام سعة مكنته من أن ينشر علومه وعلوم آبائه. إجا من بعدها مرحلة ضيق في أيام ملك المنصور. المنصور يستشعر الخطر من مدرسة جعفر بن محمد، سعى إلى تقويض مدرسة الإمام الصادق. شلون إلى تقويض مدرسة الإمام الصادق؟ صار يحاول أن يهيئ بدائل يصرف أنظار الناس، الناس مو الأنظار متوجهة إلى الإمام الصادق، حاول أن يهيئ بدائل. أئمة مذاهب، البعض من أئمة المذاهب ثنى لهم الوسادة وطاهم صلاحيات وجعلهم بمقام، حاول أن يوجه أنظار الناس إلهم في سبيل صرفها عن الإمام الصادق. مثلا مالك بن أنس إمام المالكية بالمدينة، علما أنه تلميذ الإمام سلام الله عليه، لكن بعدها صار إلى مذهبه الذي استقل به. المنصور في المدينة هيأ له ما لم يهيئه للوالي، بحيث الصلاحيات اللي كانت ممنوحة لمالك بن أنس أكثر من صلاحيات والي المدينة نفسه. قعد وخدموا حشمة خدمة، كتابه الموطأ فرضه على الناس أن يتعبدوا بالموطأ بكتاب مالك، كل هذا في سبيل أن يلفت أنظار الناس عن الإمام وأن يوجهها إلى مالك ابن أنس. أبو حنيفة في العراق أيضا في الكوفة هيأ له ما هيأ، وصار أبو حنيفة يقال له بأنه فقيه العراق، كل هذا في سبيل أن يصرف أنظار الناس عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأن يوجهها إلى هؤلاء. من هذا نعرف عظمة مدرسة أهل البيت. كيف تشوف اليوم المذاهب الإسلامية الأربعة، الحنفي والحنبلي والمالكي والحنفي، ترى هذه المذاهب ما بقت إلا لأن هنالك دول دعمتها، وهذه الدول وقفت من ورائها وروجت لها، لذلك كان إلها البقاء والوجود. وإلا المذاهب، المذاهب أبناء العامة أكثر من 50 مذهب، ربما البعض إحنا ما سامعين بها، الليث ابن سعد الأوزاعي، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري وغيرها وغيرها، أكثر من 50 مذهب. البعض من عدهم باعتراف أئمة المذاهب الأربعة يقولون كانوا هم أعلم منهم وأكثر من عدهم علما وفهما. لكن ليش بقت هاي الأربعة؟ لأن أكو دول حكومات هي اللي روجت إلها وهي التي فرضتها على الناس وجعلت الناس يتعبدون بها. أما مذهب أهل البيت بتاريخه مو بس ما وجد حكومة أو دولة تروج له، بل على العكس مذهب أهل البيت منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ما بين مطارق وسناجين الظلمة، يحاولون يحاربوهم، يحاربون الأئمة، يحاربون شيعة الأئمة. من ذلك تشوف صحيح البخاري بين يديك، البخاري ذكر في صحيحه 6000 حديث من 750,000 قام بجمعها، يعني أقل من 1% مما جمعه. هاي 6000 حديث هو اللي انتخبها، اللي اختارها، اللي كان يرى فيها إنها روايات صحيحة، ولا رواية منها مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبدا، ولا رواية واحدة. علما أن هو البخاري شو وقت عاش؟ عاش بنهايات القرن الثاني وبداية القرن الثالث، يعني نهاية 100 وبداية 200. زين أيام كانت الروايات المنقولة عن الإمام الصادق بعده غض طرية. ابن حجر يقول نقل عن جعفر بن محمد من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر في جميع البلدان. معقولة ماكو فتح حديث وصل إلى سمع البخاري حتى يدون في صحيحه؟ لا، القضية مو قضية ما وصل له، وصل وأكيد وصلت للعشرات، لا بل الآلاف من الروايات عن الإمام الصادق. أبان ابن تغلب واحد يروي عن الإمام الصادق 30,000 حديث، لكن ليش ما دونها؟ لأن لابد أن يجامل السلطة، السلطة التي ترى في أهل البيت ندا لهم وعدوا لهم، واللي تحاول أن ما تروج لهم، بل على العكس أن تحاول أن تصرف أنظار الناس عنهم، لابد أن يجاملها. لما يجاملها ما يروي شيء عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا المنصور حاول أن يصرف أنظار الناس عن مدرسة الإمام سلام الله عليه بأن يهيئ البدائل. هاي البدائل اللي ذكرناها أئمة مذاهب هو تبناهم، ثنى لهم الوسادة وأعطاهم ما أعطاهم من منزلة في سبيل أن تنصرف أنظار الناس إليهم. الإمام سلام الله عليه فرضت عليه إقامة جبرية بالكوفة لسنتين، فرضت على الإمام. هاي السنتين طبعا أبو حنيفة هو مسكنه الكوفة، المنصور كانت يومها العاصمة هي الحيرة، بعدها بغداد لم تبنى. بعث المنصور على أبي حنيفة، دخل عليه قال له تأتيني في الغد. المنصور يقول لأبي حنيفة تأتيني في الغد وتهيئ من عويصات المسائل، فالمسائل صعبة، بما لا يتمكن جعفر بن محمد من الجواب عنه. أريد أن أبين أن هو مو بإمكانه أن يجيب عن كل ما يسأل عنه. يقول طلعت أبو حنيفة، أبو حنيفة أعرف الناس بمنزلة الإمام سلام الله عليه، يقول طلعت هيئت المسائل، لكن هو كان بقرارة نفسه مقتنع أن الإمام سلام الله عليه ليس ممن يسأل فلا يجيب، هذا الذي علمه من لدن الله تبارك وتعالى. يقول هيأت 40 مسألة من المسائل الصعبة. باليوم التالي دخلت على المنصور فوجدت الإمام سلام الله عليه جالسا في مجلسه، في مجلسه جايبين الإمام عليه السلام وقد أجلسوه في مجلس المنصور. فقال للإمام إن أبا حنيفة يريد أن يسألك. قال فليسأل عما بدا له. يقول قمت فجعلت أسأل وهو يجيب، يقول لي أنتم تقولون كذا، أنتم يعني أهل الكوفة، مدرسة الكوفة مدرسة القياس، وأهل المدينة يقولون كذا، مدرسة المدينة مدرسة الحديث، فلربما وافقنا ولربما وافق أهل المدينة ولربما خالفنا معا. ثم يقول أبو حنيفة أعلم الناس هو أعلم الناس باختلاف الناس. هذه الأيام اللي بدءا من بداية ملك المنصور كما ذكرنا صار الإمام يضيق عليه، يشخص الإمام من المدينة إلى العراق في مرات متكررة، وفي كل مرة كان المنصور يهم بقتل الإمام إلا أن الله تبارك وتعالى يصرف كيده عنه. مرة من المرات المنصور قال للربيع الحاجب ائتني بجعفر بن محمد متعبا. يقول أنا حاولت أن أتغافل عن هذا الأمر، يعني أنا ما أبعث على الإمام الصادق عليه السلام، قلت لعله المنصور ينسى ذلك. يقول فعاودني ثانيا وثالثا، عرفت أنه ما من بد أن يبعث عليه متعبا، أن يأتيني متعبا، يعني جيبوه محبوس مقيد. يقول جئنا بالإمام أدخلناه عليه، ويقول كان المنصور في غاية الغضب وهو يقول قتلني الله إن لم أقتل جعفر بن محمد. يقول أدخل الإمام عليه فقال له يا جعفر أتبغيني في ملكي وتريد أن تخرج علي؟ فقال له الإمام ما فعلت ذلك، وإن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، فاقتدي بأيهم شئت. يقول وما زال بالمنصور حتى هدأ من روعه. إرهاب وتضييق شديد كان يعانيه الإمام ويعانيه شيعته، مو فقط في حالة إشخاص الإمام من المدينة إلى العراق، حتى والإمام عليه السلام في المدينة. أذى المنصور يصل إلى الإمام، يأمر المنصور عامله على المدينة اسمه محمد ابن سليمان، يأمره بأن يحرق على الإمام داره. هذا ود الجلاوزة، جاءوا يحملون الحطب الجزل وضعوه على باب دار الإمام الصادق سلام الله عليه، أحرقوا الحطب، سرت النار في دهليز الدار حتى وصلت إلى صحن دار الإمام. شوف هذا الفعل اللي يتكرر مع أهل البيت عليهم السلام وهو إحراق بيوتهم. من اللي جرأهم على أن يفعلوا ذلك؟ أول حادثة إحراق جرت، وهو الذي قد جرى على بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما، هذا اللي جرأ كل ظالم أن يظلم أهل البيت. لذلك زيارة عاشوراء من المستحبات أن تقراها بكل يوم لأن تبين لك هوية القاتل الغاصب منه. لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. الزيارة هاي اللي تبين لك ترى أساس الظلم اللي وقع على أهل البيت هو من ذاك اليوم. فالمهم جاءوا بالحطب الجزل أحرقوا باب دار الإمام وصل إلى صحن الدار. الإمام كان قائم بين يدي ربه يصلي، لما فرغ الإمام من صلاته شمر عن سراويله ثم جعل يتخطى على تلك النار وهو يقول لا وحق جدنا المصطفى، حتى خمدت تلك النار بإذن الله. باليوم التالي طبعا شاع الخبر ما بين الناس بأن الإمام عليه السلام قد أحرقت عليه داره، فجماعة من شيعة الإمام قد دخلوا على الإمام، شافوا الإمام حزين كئيب متأثر، البعض منهم راد يسل الإمام، قال يا ابن رسول الله علام هذا الحزن؟ أهو لجرأة القوم على هتك حرمة دارك؟ المفروض ما تحزن، لأن أنت القائل ما منا أهل البيت إلا مقتول أو مسموم، يعني المتوقع من أعدائكم هو أكثر من هذا، أنت من أهل بيت قد قال قائلهم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، فعلام هذا الحزن؟ فقال الإمام أو تظن أن حزني هو لجرأة القوم على هتك حرمة داري؟ قال إذن علام حزنك؟ قال لما سرت النار في الدار نظرت إلى طفلة من أطفالي فزعة مرعوبة صورت لي حال يتامى جدي الحسين يوم عاشوراء. كأنما الإمام يقول أكو مصيبة من مصائب الطف من مصائب عاشوراء، ما جرى على الفاطميات من ذعر، هاي المصيبة نسمع عنها أنا اليوم صرت أتحسسها، شفتها بعيني رأي العيان بما رأيته من ذعر من خوف في وجه هذه الطفلة. احنا نقول له سيدي يا جعفر ابن محمد أيها الصادق، هاي الطفلة اللي شفت عليها هذا الذعر ابنتك التي رأيتها مذعورة، هاي تدري بوجودك، مطمئنة أنت أبوها موجود، إخوانها أعمامها، لكن يتامى جدك الحسين من كان إلى جنبهن ولسان حالهن كما يقول الشاعر أقلب طرفي لا حمي ولا حمان. الليلة ليلة جمعة والدمعة ممزوجة على الإمام الصادق وعلى الذي جرى على الحسين، وإحنا بجوار موسى والجواد سلام الله عليهم أجمعين. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، شوف اللي يجري على الفاطميات إش قد أخذ ما أخذ من قلوب أهل البيت سلام الله عليهم، أو بالذات هذا الفعل وهو إحراق الخيام ما جرى على أهل البيت على الفاطميات. ساعة أن أقبل اللعين عمر بن سعد وهو يحمل القبس يلتهب نارا وهو ينادي أحرقوا بيوت الظالمين لتفر بنات الزهراء يتراكضن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، كل واحدة منهن سلكت إلها طريق فارة من تلك النار. سكينة بنت الحسين جاءت فوقعت على جسد أبيها مستجيرة بالجسد الطاهر، كأنها تقول لأبويا أبو علي ألا تعلم بما جرى علينا من بعدك، لكن سود الله تلك الوجوه. أقبل إليها الشمر راد أن يسحبها من بدن الحسين ما تمكن، شافها متعلقة بالجسد الطاهر فما صنع. عز عليك سيدي يا أبا عبد الله، عز عليكما يا سيدي يا موسى والجواد، ويعز على كل غيور. ما فعل، أخذ سوطه وجعل يلوع بهيمة نيها حتى سحبها من مصرع أبيها. قل لأبويا برضاك لا غصبا عليك، بويا برضاك لا غصبا عليك، يجرني الشمير من بين يديك ونصرى يا أخوة دير العليك وادرب حميتك ما تخليك، بويا معذور يا الحزة وريدك. سكينة فيما بعد تسأل يقولون هشلون عرفتي أن هذا الجسد هو جسد أبيك الحسين، أنت وقعتي على جثة مقطوعة الرأس، أنت من خلال الرأس تقدر تعرف صاحب الجثة، فكيف عرفتي أنه جسد أبيك؟ فقالت لما هجم القوم علينا وفررت على وجهي لما حاذيت هذا الجسد سمعت الصوت يخرج من منحره بني سكينا إلي إلي سيدي حماي الدخل يا حسين كل الوايد ميش يهدون اي والله حماي الدخل وكل احنا لايذين بسدك سيدي ابا عبد الله حماي الدخل يا حسين كل الوايد ميش يهدون بر وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحده يا ابو اليمه من عد هالعقل مذهول شنو هالوحده شلون انهضمت سكينه سكت ما قلت بحماي الليله ليله جمعه واحنا بجوار موسى والجواد سلام الله عليهما والان القلوب ترفرف على ضريح الحسين نخليها هاي الدمعه نواسي بيها الحسين واهل البيت بما جرى على عيالات ابي عبد الله وبدءا من تلك الساعه زينب واخوات زينب الفاطميات بيد الاسر يسبين من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان الحوراء بكل موقف من مواقف السبي كانت تتمنى اللي يوصل للمدينة من يعلم أهلها من بني هاشم بما يجري عليها قل من يرقى السبوق ويقطع الباغر ويوصل حي هلوي الفجر لا طار لا صاح الأذان الله أكبر يطر ديوان عبد المطلب طار او ينادي ويان حمزه ويان جعفر جعفر والله فرن بالبرار بنات حيدر يعز عليك فرن بالبرار بنات حيدر هذا بيت الدعاء على لسان الحوراء زينب نقل ويهلاي ويهلاي دمع ما بطل سيالي ويهلاي يتيمة من زغر سني ويهلاي إلي مشروح ومعاتب ويهلاي إش عجب للساع ما نجدا يا وعلي هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي إلهي بجعفر بن محمد الصادق بآبائه الأئمة الميامين بأبنائه الأئمة المعصومين بمحمد وآل محمد إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر احفظ اللهم شيعة علي أمير المؤمنين وادفع السوء والبلاء عنهم وفرج عن المكروبين منهم انصر المؤمنين المجاهدين بنصرك انصر جيشنا وحشدنا واحفظ بلدنا وسائر بلاد المؤمنين إلهي بجعفر بن محمد الصادق بولده باب الحوائج موسى بن جعفر يسر أمورنا يا الله حاضرين جميعا سامعين تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك ووفقهم وسائر المؤمنين للعمل الصالح إلى موتانا وموتاكم وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين الفاتحة مع الصلوات